بودكاست سكاي نيوز عربية.
أبدأ معكم الحديث عن نموذج لامرأة بين مطرقتين، المرأة المتعلمة والمثقفة والمرأة الريفية التي ولدت فيه وعادت إليه قبل أن تنهي تعليمها. هي إذن ابنة الريف ولادة وابنة المدينة في التعليم والثقافة، ولكنها تركتها وعادت لتزور بيئتها التي احتضنتها بحب، ولكن بشرط أن تترك التعليم وتتزوج وتعيش محاطة بجدران بسيطة تحجب عنها نور الطموح والشغف والعمل. هذه الشخصية التي أتحدث عنها هي بطلة رواية الكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقة. هي الفتاة التي تصارع بين التعليم وفكرة الزواج المبكر في الكثير من المجتمعات العالمية، صراع فكر ثقافي أمي يعرضه لنا الكاتب لنعيش معه ظروف نفيسة التي تحاول أن تخطو بخطوات بسيطة للهروب من الواقع وتحقيق حلمها بإكمال التعليم. أعرض عليكم الآن ملخصاً لكتاب ريح الجنوب، وبعدها أناقش فكرة المؤلف مع الاستشارية النفسية والتربوية لمى الصفدي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
قولي له لن أتزوج ولن أنقطع عن دراستي، سأعود إلى الجزائر مهما كانت الحال.
اقتباس بسيط يوجز موضوعا اجتماعيا شغل فكر الروائي الراحل والكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقة.
تدور الرواية حول بنت اسمها نفيسة، تشتكيها أمها لأنها لا تصلح كامرأة لإدارة بيت، لكن العجوز رحمة تلوم الأم التي ترى أنها لا تمنح ابنتها فرصة للتعلم.
والد نفيسة يقرر تزويجها من شاب يدعى مالك ليساعده في الحفاظ على مكاسبه، نظراً للشائعات التي تلفها الألسنة بعد صدور قرارات التسيير الذاتي والإصلاح الزراعي.
تمر الأحداث وتجد نفيسة نفسها مجبرة على مغادرة مقاعد الدراسة والبقاء في القرية، بينما يبقى والدها مصراً على تزويجها رغم أنها صارحت الشاب مالك برفضها الزواج منه.
تفكر نفيسة في مراسلة خالتها لعلها تنقذها، وتنتظر دوماً مرور الراعي رابح الذي اعتاد المرور بالقرية كل مساء علّه يرسل رسالتها لخالتها.
وبالفعل تكتب رسالتها وتطلب من الراعي أن يحملها إلى القرية المركزية ويضعها في البريد، فيعجب بها الراعي لأنها تكلمت معه بلطف ويظنها معجبة به، ليقرر زيارتها ليلاً بعد أن ينهي رعي أغنامه.
تتفاجأ نفيسة بخطوة رابح الجريئة وتتساءل مستنكرة كيف يجرؤ على ذلك، لتقرر صده وتتهمه في أخلاقه. فما يجد رابح بكل ما وجهته نفيسة إليه من شتائم إلا الصمت والخروج، وقرر تغيير عمله والابتعاد.
تمر الأيام ولا يزال الأب مصمماً على تزويج ابنته من مالك، فتفكر طويلاً في حل لمشكلتها، فتحاول ادعاء الجنون ثم الانتحار.
وأخيراً يقع اختيارها على حل نهائي وهو الفرار، فتضع خطة محكمة للهروب وتقرر تنفيذ خطتها يوم الجمعة، لأن الرجال يتوجهون إلى السوق بينما تتوجه النساء إلى المقبرة.
تخرج نفيسة متنكرة مرتدية ملابس والدها وتتجه إلى المحطة عبر طريق ذي طابع عشبي، ويلدغها ثعبان ثم يغمى عليها.
يصادف ذلك أن يجدها رابح الذي أصبح حطاباً، فيتعرف عليها ويعود بها إلى بيته حيث يعيش مع أمه البكماء.
يقرر رابح ألا يطلع والدها على الأمر، لكن الأمر ينتشر في القرية، فلا يجد الأب غير التوجه إلى بيت رابح مقرراً قتله بسكين.
وبالفعل يصيب والد نفيسة رابح في عنقه، فتضطر الأم البكماء للدفاع عن ابنها وتلجأ إلى فأس تضرب به الأب.
وبهذا المشهد الدموي الذي أفشل خطة نفيسة في الهرب، ينهي الكاتب روايته التي عبرت عن مآرب البشر الشخصية ودوافعهم الدفينة وما أودى إلى حالهم تلك.
في البداية، ما هو رأيك برواية ريح الجنوب وكيف سلطت الضوء على تعليم وزواج الفتيات؟
ريح الجنوب هي من الروايات جدا رائعة، فعلا أنا استمتعت بقراءتها، والفكرة لما تكون رواية تحمل مضمون اجتماعي قادر أنه يؤثر بالقارئ. للأسف يعني في كثير كثير مش، ونحن عنا ثقافة بأنه هاي العادة فقط هي كمجتمع عربي، اللي هو الزواج المبكر، عدم إكمال الدراسة. ولكن لما بتطلع أكثر على باقي الشعوب، باقي الدول اللي هي حتى تعتبر من دول متحضرة، أيضا ما زالت هاي العادة موجودة. لا، والأكثر بأنه حتى القانون في بعض الدول هو لا يجرم، يعني لا يجرم هذا الزواج المبكر ولا يعتبر بأنها هي قاصر. والمشكلة الأكبر بأنه الفتاة في عمر معين يكون الزواج هو أشبه بفيلم سندريلا، فتكون هي يعني لديها شعور بأنه هي متى سترتدي ثوب الجميل، متى ستكون هي النجمة، لا تدرك بأنه الحياة هي أكبر بكثير من سندريلا وأكبر من الأحلام الخيالية، وبأنه الدراسة والمستقبل وشهادتك هي ممكن أن تكون سلاح في يوم من الأيام. لذلك الموضوع يستحق أن نلقي عليه الضوء.
طيب، إذا ما تحدثنا عن فكرة الزواج قبل أن تكمل الفتاة تعليمها، يعني حتى لو كانت هي ليست قاصر ولكنها تريد أن تكمل التعليم الجامعي مثلا، ماذا نقول في هذه الحالة؟
هون الفكرة هي عبارة عن خيارات، نحن لا نستطيع أن نعمم. ولكن يعني الرسالة الحقيقية بأنه هي كل شيء بالحياة ممكن أن يأتيه وقت وندركه. يعني في سن معين للزواج، في سن معين للارتباط، ولكن هي رسالة ممكن تكون لكل شخص، لكل فتاة تسمعنا اليوم، لكل أب وأم هم في يعني خيارات بتزويج ابنتهم، بأنه شهادتها الجامعية هي ممكن أن تكون مصدر رزق إلها إذا هم رحلوا. شهادتها الجامعية هي سلاح في وجه أي إنسان سيكون في المستقبل ظالم أو معتدي. الشهادة الجامعية هي فرصة، حتى لو ما كانت هي مصدر رزق إلها ربما ستعيل بها أطفالها. فأنا برأيي اذهبوا إلى السلاح الأول وأمنوه يعني أولادكم، وثم أبحثوا عن شريك حياة، لأنه بالنهاية الزواج حاليا هو لا يعتبر من المشاريع الناجحة صدقا، لأنه عدد حالات الطلاق تسجل بارتفاع مستمر على عدد حالات الزواج. لذلك حاليا على الظروف التي نعيشها لا يعتبر هو المشروع الأنجح في الفترة الحالية.
طيب، لنتحدث عن الآثار النفسية على الفتاة التي تقع بين الرغبة في إكمال الدراسة وبين إصرار الأهل على تزويجها.
الفكرة بأنه هي لما تكون هي في هذه المرحلة هي لابد أن تكون متمسكة. ولكن لو فرضا خلينا نذهب بكل الخيارات المطروحة، لو كان الخيار المطروح بأنه الأهل أصروا ولا حول ولا قوة، فلابد هي على الأقل أن تصر على هدفها. يعني حتى لو حصل هذا الزواج وكان الأمر مقصود، لأنه نحن لا يعني لا ندعي المثالية، في بعض الأهل يقولون بأنه مستقبل الفتاة بيت زوجها، حتى كما في الرواية يعني مستقبل الفتاة هي أن تكون ربة منزل مجتمعنا. فبالتالي على الأقل أن الرسالة تكون إلها بأنه تمسكي بهدفك، تمسكي بطموحك. في أشخاص نسمع عنهم أنهوا دراستهم الجامعية بأمر متقدم، في أشخاص رغم كل الظروف استطاعوا إنهاء دراستهم. فبالتالي أيضا طموح لابد أن يكون هو أساسا موجود عند الفتاة بالدرجة الأولى، لأنه إذا هي لم تمتلك هذا الطموح يعني ممكن أن تتخلى عنه تحت أي ظرف يكون.
ولكن هناك آثار نفسية صحيح سوف تقع على الفتاة.
طبعا المسؤوليات، وأغلب الفتيات يعني يطالبنا بالحمل الأول بعد الزواج، فبالتالي في مسؤولية الطفل. بعدين هي ممكن أن تدرك بأن الحياة الواقعية لا تحت يعني أبعد ما تكون عن الكتاب. في بعضهن يعني ممكن يكون الزوج ممانع، وهي أيضا قضية أخرى، بأنه حتى لو أحيانا الأب والأم يحرموا. يعني إحدى القصص مثلا الأمثلة الواقعية اللي أنا شاهدتها لطفلة متفوقة، وأقول طفلة لأنها كانت بعمر جدا صغير، جدا كانت متفوقة لدرجة أنها حصلت العلامات التامة بالمراحل الإعدادية، تم بعد فترة تزويجها من ابن عمها الذي هو أهلها يعني حرموها، وهو أيضا حرمها من إكمال دراستها. والآن هي بمرحلة ما تسمى ما بعد الصدمة، مع طفلين، وضع مادي سيء، شهادة لم تكمل، زوج عاطل عن العمل. فبالتالي هي تقول بأني ظلمت. ولكن أيضا يعني الإنسان هو لابد أن يكون مسؤول، لأن هناك أمثلة كثيرة عن فتيات تحدين المجتمع وكل ما هنالك وأكملن دراستهم رغم أتعس الظروف. والدليل بأنه الأوائل مثلا كانت في إحدى الدول العربية لهذه السنة الأولى كانت تعيش في منزل ربما لا سقف له. يعني الإنسان الناجح ممكن فعلا أن يصنع نجاحه تحت أي ظرف يكون.
يعني أستاذة لما أيضا هذه الآثار النفسية والصحية قد لا تقف عند الفتاة فقط، قد تصل إلى الأطفال في حال تم هذا الزواج وكان هناك أطفال، صحيح؟
طبعا. أعطيك أيضا مثال، هذا من إحدى يعني الاستشارات الحديثة لأم، وهو مثال واقعي يعني حدث من فترة جدا قريبة. أم كلمتني بأنها هي تقوم بضرب طفلتها بشكل مبرح، يعني تخجل ربما حتى لو قلنا زوجة الأب أن تقوم بمثل هذا العمل، وتسمعها كلام قاسي مدمر لدرجة أن الطفل فقدت حاسة النطق. وبدأت إذا تتكلم تلجأ إلى التأتأة. هذا مثال من أرض الواقع من أم تعامل طفلتها. بعض الأحاديث والأسئلة والسبب، لأن الأم هي ترغب بعلاج نفسها لا تدرك ما السبب، كان السبب بأنه هاي الأم عندها طموح كبير، عندها أحلام لتكمل دراستها، عندها أحلام كانت لتكون محامية ولكن تم تزويجها مبكرا تحت عدة ظروف، هي أقنعت فيها وكانوا هم أقنعوها، والآن هي تشعر بالفشل، تشعر بأنه كل من تعرفهم نجح وتطور ووصل وهي أمام طفلان بنت وولد لا حول ولا قوة لها سوى أن تنظيف إطعامهم والاهتمام به، فصبت كل عصبيتها على هذه الطفلة. هذا مثال من أرض الواقع وليس من قصص خيالية ولا من روايات، فما بالكم الأشياء التي لا نسمع فيها اللي هي ما خلف الجدران وما خفي أعظم.
الزواج المبكر أو قبل أن يكمل حتى الطرفان يعني تعليمهما قد يكون أيضا له تبعات وآثار اجتماعية، كيف نلخص هذه الآثار الاجتماعية؟
الآثار الاجتماعية تزايد حالات الطلاق الكثيرة، لأنه بعد فترة من الزواج إنجاب عدد من الأطفال هناك مرحلة الوعي، مرحلة الرشد والنضج، إما الزوج يتزوج عليها أو يكون الطلاق، أو هي تطالب بالطلاق للبحث عن حياة جديدة وفرج جديدة بغض النظر عن وجود أطفال. فإذا أول حالة هي الطلاق أو حتى تعدد الزوجات، ليس بأي نية يعني ليس هناك حاجة للموضوع، ولكن نتيجة التسرع في الزواج الأول الذي أتى فقط إرضاء للآخرين والمجتمع أحيانا يكون من الأقارب. فإذا هاي من الحالات الاجتماعية اللي هي أطفال مشردين، حالات طلاق كثيرة، وللأسف أحيانا نسمع بقصص عنف ضرب الزوجة، أحيانا للأسف منذ مدة قليلة سمعنا حتى عن قتل زوجة، والسبب بيكون بأنه هو زواج مبكر له كل تبعاته النفسية والاجتماعية وصولا إلى حالة الانفجار التي ستحدث في يوم ما. هذا مع أنه لا ننكر بأنه ربما سيقولون في السابق كان الجميع يتزوج بعمر مبكر والآن الزواج ناجح، والدليل بأنه يعني عمر الزواج الذي كان في السنوات الماضية هو عمر طويل ويستمر مدى الحياة، لماذا الآن نقول الزواج مبكر غلط؟ لأنه اختلفت الظروف، اختلف المجتمع. في السابق الإمكانيات المتاحة، الواقع المتاح، الظروف المتاحة، كان الزواج المبكر هو عبارة عن باب أمل لكل فتاة، ولكن اليوم هو باب جهنم، لأنه هي ستتخلى عن دراستها عن طموحها وستتفاجأ بعمر صغير جدا بمسؤوليات زوجة وأم، فبالتالي ها هو الفرق ما بين أيام زمان وأيام اليوم.
طيب يعني كيف نتعامل مع هذه الفكرة اليوم في المجتمع؟ يعني كما ذكرت أيضا أستاذة لما مع كل تطور الذي نعيشه، هل من آليات معينة يمكن اتباعها لإرشاد الناس بأن هذا الزواج المبكر هو خطأ؟
أفضل ما يمكن أن يرضى أي إنسان هو القانون، فلذلك البلدان اللي لديها قانون معين يمنع سن الزواج مثلا قبل 18 أو 16 هو بالتالي قانون سيحمي أي فتاة، لأنه تحت القانون ربما هناك تجاوزات ولكن قليلة. النقطة الثانية هي أنه تكون رسالة اليوم إلى كل فتاة تعتقد كما تكلمنا بأن الزواج هي المرحلة الخيالية التي تقرأها في روايات ستحقق أرض الواقع، بالعكس الزواج مسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة لأنه في أعباء وفي مسؤوليات وفي مشاكل وفي فرح وفي سعادة، ولكن بالمقابل في هموم. فبالتالي رسالة لكل فتاة بأنه يعني هي تكون أولوياتها في الحياة في عمر معين وسن معين أبعد ما يكون عن الزواج، يعني أن تكون فيها أولويات معينة. والرسالة الأهم للأهل، الأهل اللي للأسف يعني يلجأنا إلى تزويج بناتهم بعمر صغير للتخلص من المسؤولية، لأن في بعض المجتمعات يعتبرون بأن البنت هم والبنت مسؤولية، بأنه بالعكس هاي البنت هي أمانة، لأنه كلما أحسنتم تربيتها ربما فتح الله لكم بابا من أبواب الجنة. فبالتالي يعني هي الموضوع عبارة عن قيم وأخلاق ودين، لأنه الإنسان عندما يكون يخاف ربه فهو يخافه بأطفاله بما يملك. يعني فمحزن جدا عندما نسمع عن قصص فتيات زوجنا بعمر جدا مبكر، تصبح الموضوع كصفقة تجارية، أنا بعتك وأنا اشتريت.
هل هذا الزواج المبكر قد يكون مربوط مثلا بعادات وتقاليد في المجتمعات مثلا تم توارثها فبالتالي وصلنا لهذه المرحلة؟
أكيد في بعض المجتمعات حاليا يعني بدراسة سريعة على أغلب حالات الزواج المبكر هي تكون ضمن حالتين، أولا هي كعادات وتقاليد في بعض المجتمعات متعارف عليها منذ السابق وتستمر، وحتى في هذه المجتمعات عندما تبلغ الفتاة عمر 20 يقال بأنها قطعت سن الزواج، يعني تخيلي الظلم، عمر 20 اللي هي يعني يعتبروها خلاص، يعني لو كانت هي جميلة وتستحق كان تزوجها أي شخص. السبب الثاني اللي هو الحروب. البلدان اللي هي تعاني من حروب وضائقة اقتصادية وتغيرات سياسية كلها لها انعكاسات، فبالتالي أحيانا حتى الرزق يعني لقمة عيش الفتاة تصبح عبء على الأهل. لذلك أسمع قصص تقول الأم زوجت 4 بنات لأشخاص يكبرهن في العمر سنوات طويلة أو كان غير مناسب، ولكن لأني لا كنت أملك مال لإطعامهم مثلا. فيعني تتنوع الأسباب فعلا. أحيانا نحن لا نستطيع أن نكون حكم لأنه كل إنسان لديه ظروفه، وكل إنسان يمكن هو قد يمر في ظرف صعب فالحاجة تدفع بالإنسان، ولكن بالمحصلة كما قلنا بأنه أطفالنا هم أمانة في أعناقنا مهما كان الظرف.
طيب إذا ما تحدثنا عن السن المناسب للزواج، ما هو؟
السن المناسب للزواج هو سن النضج، لذلك هو يختلف بين فتاة وأخرى، ولكن مبدئيا ما بعد عمر 22 سنة. يعني عمر 22 سنة يعتبر تقريبا انتهاء مرحلة دراسية معينة اللي هي دراسة معهد، دبلوم، جامعة. تقريبا 22-23 هي مرحلة افتراضية لانتهاء أي فتاة من دراستها، وتكون مرحلة هي عندها حالة من النضج الجسدي، هي أولا جدا مهم. النقطة الثانية النفسي، والنقطة الثالثة بيكون عندها نضج لاختيار الشريك المناسب. ومشان هيك نحن بنشوف كلما كانت يعني الفتاة ما بعد عمر 25 خياراتها بتكون أصعب. يعني بعد 25 بتصير خياراتها تأخذها بعقلانية أكثر من العاطفة. فما بين 22 وال25 هو سن الزواج المناسب لأي فتاة تكون هي تمتلك كل القدرات على إنشاء عائلة صحيحة.
وماذا عن الرجل؟
الرجل يختلف، ولكن الرجل أكيد يعني هو المفروض أن يكون في نفس العمر، ممكن نعطيه حتى عمر 30، ولكن ليس بعد 30، لأنه أغلب الرجال الذين لم يتزوجوا حتى اليوم هم رجال عدوا مرحلة 30 وبدأوا يختاروا. ما الذي يحدث بعد 30 عند الرجل؟ يحدث بأن كيميائية القلب والعواطف تقل وتعمل كيميائية الدماغ. فعند مواصفات شريكة حياته يبدأ يقول أريدها جميلة نحيفة، يعني هي مواصفات 1+1=2. فهو بالنسبة له الموضوع يصبح هو عبارة عن شروط وبنود وليست عاطفة وحب. لذلك في بعض الرجال بعد عمر 30 قد يختار بأنه لا يتزوج أو يذهب للزواج من طفلة صغيرة لإنجاب أكبر عدد من الأطفال.
على الرغم أن البعض يقول أنه زواج البنت يجب أن يتم مثلا في أواخر العشرينيات من عمرها، وزواج الرجل في أوائل الثلاثينات لأنه يكون قد نضج.
أنا وجهة نظري في الموضوع هي ليست فقط يعني إذا كانت الفتاة بأواخر الثلاثينيات مثلا، وجهة النظر بأنه أيضا للأطفال لهم حق، لأن الأم عندما تتزوج بآخر العشرينيات وهي ستبدأ بإنجاب الأطفال، بعد فترة سيكون هناك مثلا عندها فرصة لإنجاب طفل، إذا نحن نتكلم عن الإنجاب السليم وليس يعني سنة ورا سنة، يعني هناك فاصل ما بين الأطفال. فبالتالي إذا هي ممكن يكون عندها فرصتين لإنجاب طفلين مثلا، ولكن لما يكون الزواج بأقل قليلا نرى العائلة مستمتعة مع أطفالها. يعني كلما كان الفارق ليس بكثير ما بين الأم والأطفال ما بعد 20، ولكن يعني بالحدود الطبيعية تكون العلاقة ما بين الأم والأطفال أصح، لأنه هي بهذا العمر هي عندها القدرة والطاقة والنشاط. بعد 30 إنجاب الأطفال ربما أحيانا يكون مسؤولية، يعني تكون هي فقدت من صبرها وبتكون مشتغلة 5-6 سنوات. فأنا أنصح دائما بأنه العمر المثالي للتعامل مع الطفل أن تكون الأم بعمر 25-26، هو عمر جدا مثالي للتعامل مع الطفل.
طيب يعني آخر هذه المقابلة أستاذة لما، باعتقادك هل يمكن أن يكون للأدب دور أيضا لإصلاح بعض من هذه العادات الخاطئة في المجتمعات؟
أكيد، والدليل أنه يعني ربما هو حدث في رواية استدعانا إلى الحديث عن موضوع الفكرة بأنه الأدب هو عبارة عن رسالة تصل إلى المجتمع وهو ترجمة للواقع بأغلب الأحيان. صحيح أنه الآن الذين يقرؤون هم قلة، ولكن الأدب بدأ يترجم. يعني حاليا حتى في السوشيال ميديا بدأنا نشاهد صفحات لأحلام مستغانم، نشاهد صفحات لشعراء، لكتاب، يعني بدأت تأخذ حتى الأدب يترجم على التطور الذي نعيشه حاليا. الكتب تحمل أونلاين، فبالتالي لدينا خيارات، فيستطيع الأدب حتى الآن أن يوصل رسالة وأن يكون مؤثر. والدليل أنه بحياة كل شخص فينا هناك كتاب قرأه فغير حياته، أو كتاب قرأه فترك أثر بجملة بكلمة بتغيير بطريقة تفكيره. لذلك أنا أقول كل شخص يقرأ كتاب فهو يحصل على تجربة جديدة في الحياة.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.